أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استثناء المؤنة، في أصل استثناء المؤنة، والمقصود بالمؤنة في المقام مؤنة الإخراج. هل تستثنى المؤنة أو لا تستثنى المؤنة؟ الخمس هل يتعلق بتمام ما استخرج من المعدن أو لا، أنه يتعلق بالباقي بعد استثناء المعنى؟ هذا هو المطلب الأول الذي دخلنا فيه، وقلنا أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى استثناء المعنى. المعنى لا بد من استثنائها، أي معنى الإخراج. وقلنا أنه استدل على ذلك بعدة أدلة، ذكرنا لعله تمام الأدلة، أربعة أدلة استدل بها على استثناء المؤنة، وتبين أن هذه انتهى الكلام للدليل الرابع. الدليل الرابع كان حاصله هو أن استثناء المؤنة على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص، لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن ما استخرج من المعدن هو مشترك في الملك بين الإمام عليه السلام وبين المستخرج بنسبة الخمس. فالإمام عليه السلام يملك الخمس مما استخرج، والباقي يكون ملكا للمستخرج. ومقتضى هذه الشركة هو أن كل منهما يتحمل مؤنة إخراج أيضا. بماذا؟ بالنسبة. يتحمل مؤنة الإخراج بالنسبة، بمعنى أن مؤنة الإخراج خمسها يتحملها منه الإمام عليه السلام، والباقي يكون على من؟ على المستخرج، يتحمله المستخرج نفسه. وهذا معناه ماذا؟ معناه في الحقيقة عدم استثناء ماذا؟ معناه استثناء مؤنة ماذا؟ مؤنة الإخراج، بمعنى أن المستخرج لا يجب عليه أن يخمس تمام ما استخرج من المعدن، وإنما يجب عليه تخميس الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. هذا هو الدليل الرابع. واضح هذا الدليل؟ ذكرنا أيضا وضحنا سابقا في الدرس السابق بالمثال، وقلنا أن نتيجة هذا الدليل هو ماذا؟ هو استثناء المؤنة. هذا الدليل بناء على ما تقدم من أن المعادن من الأنفال التي هي مملوكة للإمام عليه السلام، بناء على ذلك فواضح أن ما يستخرج من المعدن، أن المعدن من الأنفال وهو مملوك للإمام بتمامه. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام أذن في استخراجه وتملكه ما عدا ماذا؟ ما عدا شنو؟ الخمس. قلنا أن مرجع وجوب الخمس في المعدن إلى ماذا؟ إلى الإذن بتملك ما عدا خمسة، الإذن بتملك ما عدا خمسة، والخمس يبقى على ملك ماذا؟ على ملك صاحبه. من الواضح أن هذا الإذن، الإذن باستخراج المعدن والإذن بتملك ما يستخرجه المخرج من المعدن ما عدا الخمس، هذا الإذن إطلاقا لا يعني أن المالك الحقيقي للمعدن يكون ضامنا علما لمؤنة الشنو؟ لمؤنة التحصيل، لمؤنة الإخراج. لماذا يضمن مؤنة ماذا؟ مؤنة الإخراج. بالتحليل مرجع هذا الإذن، الإذن في الاستخراج والإذن في تملك ما عدا الخمس، مرجعه إلى شيء يشبه الجعالة، إلى شيء يشبه الجعالة. أن من استخرج هذا الشيء المملوك لي فهو يملك، واضح؟ ما عدا شنو؟ ما عدا الخمس، هو يملك ما عدا خمسة. الخمس يجب إعطاء إلى مالكه، وهو يتملك ماذا؟ ما عدا خمسة. فإذا استخرج أحد هذا المعدن المملوك للإمام عليه السلام، هذا أطلاقا لا يعني ماذا؟ أن الإمام والمالك يتحمل شنو؟ شيئا ونسبة من مؤنة الإخراج. ليس فيه دلالة هذا الإذن على ماذا؟ على ذلك. لو فرضنا أن شخصا سقط متاعه في البحر أو دفن تحت الأرض وكان لا يتمكن من استخراجه، وقال من أخرج هذا المتاع من البحر أو من باطن الأرض فهو له إلا ماذا؟ إلا خمسة، يعطيني يعطيني يرجعه إلي. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ لا يفهم منها أن هذا القائل يتحمل مؤنة ماذا؟ مؤنة الإخراج، أطلاقا لا يفهم منها ذلك. وإنما إذا جاء شخص وأخرج هذا المتاع من باطن الأرض أو من قعر البحر، هو يجب عليه دفع خمسه إلى مالكه، وهو يتحمل ماذا؟ مؤنة هذا الإخراج، وتكون تمام مؤنة الإخراج عليه. بل يمكن أن يدعى هذا حتى لو أمره بالإخراج، فضلا عما إذا أذن في ماذا؟ في الإخراج والاستخراج. لو أمره بالإخراج، أمره بأن يخرج هذا المتاع من باطن الأرض وقال له لك هذا المتاع ما عدا ماذا؟ ما عدا خمسة، يجب إرجاعه إلي ودفعه إلي. أيضا لا يفهم من ذلك أن هذا يضمن ماذا؟ مؤنة الإخراج بالنسبة. هذا كله لا يفهم في المقام، على أنه في المقام لا يوجد أمر كما هو واضح من قبل الإمام بماذا؟ باستخراج المعدن، وإنما غاية ما هناك هو ماذا؟ هو الإذن في الاستخراج. وهذا الإذن في الاستخراج واضح جدا أنه لا يعني ماذا؟ ضمان مؤنة التحصيل ومؤنة الإخراج بالنسبة. فالظاهر أن الذي يضمن مؤنة الإخراج هو ماذا؟ هو نفس المستخرج، لا أنه يقسم بينهما بالنسبة. هذا هو الدليل الرابع. ومن هنا يتبين أن الأدلة لا تساعد على الالتزام باستثناء المؤنة في محل الكلام، لا تساعد على استثناء مؤنة الإخراج في محل الكلام. وأهم أدلتهم كما ذكرنا هو ماذا؟ هو مسألة أن الخمس إنما يجد في المعدن باعتباره شنو؟ فائدة وغنيمة. ومن الواضح أن الغنيمة والفائدة لا تصدق عليه إلا بعد شنو؟ استثناء مؤنة الإخراج. أهم دليل لهم هو هذا، وتبين أن هذا غير تام، لأننا ذكرنا أن السنخ تعلق الخمس في المعدن يختلف عن سنخ تعلق الخمس في الفائدة والغنيمة. بناء على هذا حينئذ لا يبقى شيء في الحقيقة يمكن الركون إليه لإثبات استثناء مؤنة الإخراج في المعادن. نعم لا إشكال، نعترف لا إشكال في أن استثناء مؤنة المعادن، مؤنة الإخراج في المعادن، هو القول المشهور بين الفقهاء على ما ذكروا. بل ادعى أكثر من واحد عدم ظهور الخلاف فيه، بل نقل عن المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني استثناء مؤنة الإخراج. بل عن الشيخ في الخلاف وعن العلامة في المنتهى دعوى الإجماع عليه. وذكر السيد الخويفي في كتابه أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب، ولم يستشكل فيه أحد. هذا بلي هكذا قالوا. على تقدير تمامية مثل هذا الإجماع لا يمكن لنا أن نستند إلى مثل هذا الإجماع لإثبات هذا الحكم، وهو ماذا؟ وهو استثناء منة الإخراج. وذلك لأن هذا الإجماع على تقدير تحققه فهو إجماع شنو؟ مدركي، إجماع مدركي. إما أن نستوضح استناد هذا الإجماع أو بعض من نقل عنهم هذا الرأي من المجمعين استنادهم في ذلك إلى هذا الدليل الذي أشرنا إليه، وهو أن الخمس يجب في جميع الموارد بلا استثناء من باب ماذا؟ من باب الفائدة والغنيمة. وواضح أن الفائدة والغنيمة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة الإخراج كما ذكرنا سابقا، أو يستدلون على ذلك بإطلاق، بدعوى إطلاق ماذا؟ أدلة الخمس بعد شنو؟ بعد المؤنة. أو يستدلون على ذلك بصحيح الزرارة المتقدمة بأحد الأدلة السابقة، فهو إجماع إما معلوم المدركية أو محتمل المدركية احتمالا معتدا به. وعلى كلا التقديرين لا يمكن الاستناد إلى مثل هذا الإجماع على تقدير تحققه لإثبات هذا الحكم وإثبات والالتزام باستثناء مؤنة الإخراج. نعم، هذا الذي ذكروه قد يمنع من ماذا؟ من الفتوى بشيء على خلاف ماذا؟ ما قالوه، لأنهم اتفقوا أو المشهور على الأقل الظاهر أنه بلا إشكال ذهب إلى ماذا؟ إلى الاستثناء. فالالتزام بعدم الاستثناء على نحو الفتوى لا يخلو من شيئين. الصحيح في المقام هو أن عدم الاستثناء وجوب الخمس في تمام ما استخرج من المعدن إن لم يكن هو الأقوى فعلى الأقل هو شنو؟ هو الأحوط، بلا إشكال أنه هو شنو؟ هو الأحوط. الأحوط أن يدفع خمس تمام ما أخرجه، ليس الأحوط هو ماذا؟ أن يستثني منه مؤنة الإخراج ويدفع خمس ماذا؟ خمس الباقي. فما ذكرناه من عدم الاستثناء إن لم يكن أقوى فعلى الأقل هو شنو؟ هو الأحوط. والظاهر أنه يتعين الالتزام به. هذا كله في المطلب الأول. ومن مما ذكرناه في المطلب الأول يتبين أن النوبة لا تصل إلى الكلام في المطلب الشنو؟ في المطلب الثاني. ما هو المطلب الثاني؟ حاصله أن النصاب هل هو قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ النصاب الواجب في الخمس في باب المعادن هل يلحظ قبل المؤنة أو يلحظ شنو؟ بعد المؤنة. يلحظ قبل المؤنة يعني شنو؟ يعني لاحظ ما استخرجه قبل المؤنة، إن بلغ النصاب وجب فيه شنو؟ الخمس. إن لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس. هذا الرأي الأول، هذا معنى اعتبار النصاب قبل المؤنة. أو لا، أن النصاب يلحظ بعد المؤنة، يعني ما استخرجه أول مرة نستثني منه مؤنة الإخراج ثم نلحظ شنو فيه النصاب. إن بلغ الباقي بعد استثناء المؤنة النصاب وجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. هذا معنى أن النصاب معتبر بعد المؤنة لا قبل ماذا؟ لا قبل المؤنة. ذكرنا أن النوبة لا تصل إلى هذا البحث بناء على ما هو الصحيح في المسألة السابقة من عدم استثناء ماذا؟ المؤنة. حينئذ لا معنى بناء على عدم استثناء المؤنة أن نتكلم في أن النصاب بعد المؤنة أو شنو؟ أو قبل المؤنة. واضح أن النصاب يلحظ بلحاظ تمام ما استخرج من دون استثناء المؤنة، إذا بلغ النصاب وجب دفع الخمس، وإلا فلا يجب ماذا؟ دفع الخمس. ولا معنى لأن نحتمل أن النصاب يلحظ بعد شنو؟ بعد استثناء المؤنة، لأن المفروض أن المؤنة لا تستثنى ويجب تخميس تمام ما استخرج من المعدن بالاستثناء المعنى. إذن النصاب واضح بناء على ما تقدم، يلحظ بالنسبة إلى تمام ما استخرج من دون ماذا؟ من دون استثناء المعنى. النصاب يلحظ قبل المعنى وبقطع النظر عن المعنى. إذا بلغ ما استخرج 20 دينارا تعلق به الخمس ولا معنى لاستثناء المعنى. وأما إذا قلنا لا، لم نصل إلى نتيجة واضحة في البحث السابق، أو قلنا كما هو الرأي المشهور كما ذكرنا، قلنا باستثناء المعنى، حينئذ ينفتح المجال للبحث في المطلب الثاني. استثنينا المعنى، المعنى لا بد من استثنائها. النصاب هل يلحظ بعد استثناء المعنى أو قبل استثناء المعنى؟ النصاب هل يلحظ قبل استثناء المعنى أو يلحظ بعد استثناء المعنى؟ هذا البحث أيضا تطرقوا إليه، ويوجد فيه اختلاف فيما بين الفقهاء المتأخرين منهم بالخصوص، حيث ذهب جماعة إلى القول الأول، والقول الأول هو هذا، هو أن النصاب يلحق قبل شنو؟ استثناء المعنى. قبل استثناء المعنى نشوف ما استخرجه يبلغ النصاب يتعلق به الخمس، لا يبلغ النصاب لا يتعلق به الخمس. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول قيل بأنه هو المشهور وهو المعروف فيما بينهم، ونقل على العلامة في بعض كتبه عدم الخلاف فيه على ما ذكروا. في قبال ذلك ذهب صاحب المدارك وتبعه كثير من المتأخرين عنه، وحتى المعاصرين ذهبوا إلى أن النصاب يلحظ بعد شنو؟ بعد المعنى. أن النصاب يلحظ بعد المعنى، فإن بلغ الباقي بعد استثناء المعنى نصابا وجب به الخمس، وإلا فلا يتعلق به الخمس. والمثال الذي ذكروه وتظهر فيه ثمرة هذا الخلاف هو ما إذا فرضنا أن بلغ قيمة ما استخرجه من المعدن 25 دينار مثلا، وكانت مهنة الإخراج 10 دنانير. على الرأي الأول يجب تخميس 15 شنو؟ الباقية، لأن يعني المعنى قطعا تستثنى بناء على البحث الأول، استثنى 10 دنانير بلا إشكال. الرأي الأول يقول يجب الخمس في 15 الباقية، يجب الخمس في الباقي بعد استثناء المعنى، وإن لم يبلغ الباقي شنو؟ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا. هذا الرأي الأول وهو الرأي المشهور، ومعنى شنو؟ أن النصاب يعتبر في ماذا؟ قبل المعنى. أن النصاب يلحظ شنو؟ قبل استثناء المعنى. إذا بلغ نصاب تعلق به الخمس، لكن يتعلق الخمس بماذا؟ بعد استثناء المعنى بناء على البحث السابق. لا إشكال أن المعنى لا يجب إخراجها، لا يجب دفع خمسها، وإنما تستثنى هي بلا إشكال. لكن النصاب يلحظ ماذا؟ قبل استثناء المعنى. إذا بلغ نصابا تعلق به الخمس، فيجب دفع خمس الباقي بعد استثناء المعنى ولو لم يبلغ نصابا. لماذا؟ لأنه قبل استثناء المعنى بلغ شنو؟ بلغ نصابا. هذا هو الرأي المشهور والمعروف كما قالوا. في قبال ذلك صاحب المدارك وأتباعه يقولون لا، في هذا المثال لا خمس، لأن الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ شنو؟ لا يبلغ نصابا. لأن الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ. أنا اشتبهت بالناقل، بالعكس صاحب المدارك يذهب إلى ماذا؟ إلى أن النصاب يلحق قبل استثناء المعنى. هذا ليصير خسر واضح لأن البحث كله يعتمد عليها. صاحب المدارك الرأي غير السائد يرى ماذا؟ أن النصاب يلحظ قبل استثناء المعنى، والرأي المعروف يرى ماذا؟ أنه يلحظ بعد استثناء المعنى. فالمشهور يرى في هذا المثال عدم الخمس. لماذا؟ لأنه يرى أن الخمس يلحظ بعد استثناء المعنى، وهذا بعد استثناء المعنى ليس نصابا، فلا خمس في هذا المثال. وصاحب المدارك يقول ماذا؟ أنه يلحظ قبل استثناء المعنى، وهذا نصاب قبل استثناء المعنى فيتعلق به الخمس، وإن كان الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ نصابا. هذا النزاع فيما بينهم واضح كما بينا، أنه بعد الفراغ عن أصل استثناء شنو المعنى، بعد الفراغ عن ذلك وقع هذا النزاع. المعنى قطعا معتبرة في ماذا؟ فيما يجب تخميسه، هل هي معتبرة أيضا في النصاب أو شنو أو لا؟ استثناء المعنى لا بد منه فيما يجب تخميسه، لكن هل استثناء المعنى أيضا معتبر في النصاب في أصل تعلق الخمس يعتبر النصاب أصلا أو لا؟ النزاع بينهم كما قلنا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن أصل استثناء المعنى. حينئذ يقال البحث والنزاع يقع في هذا تقريبا، أن صحيحة البزنط المتقدمة الدالة على اعتبار النصاب، صحيحة البزنط منطوقها هذا، هل فيه شيء؟ سأل الإمام عليه السلام ما يخرج من المعادن قليلا أو كثير، هل فيه شيء؟ الإمام عليه السلام في الجواب قال لا، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فمفهوم هذا، مفهوم هذا شنو هو؟ أنه إذا بلغ ما يستخرج يعني من المعادن، إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، خلنا نوخر هاي ما يكون في مثله الزكاة ليش شبهنا، المفهوم إذا بلغ ما استخرج 20 دينارا ففيه شنو؟ فيه شيء شنو بحسب الفرق؟ قلنا سابقا بحثنا الخمس ما اعتماد الزكاة، هذا اعتماد فينا سابقا، ففيه شنو؟ فيه الخمس. هذا المفهوم عبارة عن جملة شرطية لها شرط ولها جزاء. شرطها إذا بلغ المستخرج 20 دينارا، هذا شرطها. جزاؤها ماذا؟ ففيه الخمس، ففيه الخمس، هذا الجزاء. زين، هذا دليل. عندنا دليل في قبالة أيضا تمت الإشارة إلى سابقا، وافترض في المطلب الأول والمفروض في المقام الفراغ أن وهو شنو؟ استثناء شنو؟ معنة الإخراج. مو افترضنا الفراغ عن هذا، يعني هناك دليل يدل على استثناء مؤنة الإخراج، وليكن هذا الدليل هو الأدلة السابقة الدالة على أن الخمس بعد الشنو؟ بعد المؤنة. بناء على هذا الكلام بينهم يقع في أن هذه الأدلة الدالة على استثناء مؤنة الإخراج، هذه الأدلة هل تدل على تقييد في الشرط في القضية الشرطية أو تدل على تقييد في الجزاء؟ هذا النزاع. بعد المعنى لا إشكال في أنه قيد، لا إشكال لأن أدلة دلت عليه بحسب الفارق، هل هو قيد في الشرط أو قيد في الجزاء؟ واضح، هل هو قيد في الشرط أو قيد في الجزاء؟ معنى أنه قيد في الشرط شنو؟ معناه أن المحصل المفهوم الجملة الشرطية في المفهوم يرجع إلى هذا، أنه إذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد المعنى ففيه شنو؟ فيه خمس. من قيدها بقيد بعد المعنى؟ نجعل بعد المعنى قيدويا في الشرط في البلوغ، إذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد مؤنث ففيه شنو؟ فيه الخمس. واضح؟ بعد المعنى إذا بلغ ففيه شنو؟ فيه الخمس. هذا يعني يثبت به رأي المشهور. رأي المشهور مشهور يقول بأن مفاد العبارة هو هذا، أنه إذا بلغ المستخرج 20 بعد شنو؟ بعد استثناء المعنى، هذا فيجب دفع شنو؟ 5. في هذا المثال اللي ذكرناه والذي ذكروه، لا يبلغ المستخرج بعد استثناء المعنى شنو؟ النصاب، فلا يجب فيه الخمس، لأن الباقي بعد استثناء المعنى 15 دينار بحسب الفارق، وهذا ليس نصابا فلا يجب فيه الخمس. هذا معنى أن النصاب يعتبر بعد المعنى، هذا معنى أن النصاب يلحظ بعد استثناء شنو؟ بعد استثناء المعنى. إذن الجزاء يبقى على إطلاقه، والقيد المستفاد من الأدلة السابقة اللي بحثناها في الدرس السابق اللي ما قبلناها بناء على تماميتها تكون قيدا علما في الشرط لا في الجزاء. هذا الرأي المشهور. في قبال صاحب المدارك وجماعته يقولون لا، أن هذا القيد يكون قيدا في الجزاء، في جزاء الجملة الشرطية لا في شرطها، فيكون حاصل الجملة الشرطية هو هذا، هو أنه إذا بلغ المستخرج 20 دينارا يجب تخميسه بعد شنو؟ بعد المعنى، بعد المعنى قيد للخمس الواجب. واضح؟ قيد للواجب الخمس الواجب يتعلق بماذا؟ بالباقي بعد استثناء شنو؟ المعنى. لكن البلوغ في الشرط يبقى على شنو؟ على إطلاقه. إذا بلغ 20 دينارا تعلق به الخمس، لكن ماذا يجب دفعه؟ شوفوا، يجب دفع شنو؟ الباقي بعد استثناء المعنى، لكن أصل التعلق يبقى مطلق، يعني غير مقيد بما بعد المعنى، وإنما قيده الوحيد هو أن يبلغ 20 شنو؟ دينارا، يعني أن يبلغ النصاب. هذا رأي صاحب المدارك. وهذا معنى ماذا؟ أن المعنى تعتبر شو وقت؟ قبل ماذا؟ قبل الاستثناء، أن الاشتباه، أن النصاب يعتبر قبل استثناء المعنى، أن النصاب يلحظ في تمام في المستخرج قبل استثناء المعنى. هذا هو رأي صاحب المدارك، وذاك هو رأي المشهور. إذن عمدة النزاع في هذا، في أن قيد بعد المعنى هل هو قيد في أصل تعلق الخمس أو هو قيد فيما يجب دفعه، أشبه بقيود الوجوب وقيود شنو؟ الواجب. هل هو قيد في أصل التعلق أو لا هو قيد فيما يجب دفع أصل التعلق، ليس مقيد بماذا؟ باستثناء المعنى. هذا هو النزاع، مرجع النزاع إلى ذلك كما ذكرناه. زين، أصحاب القول الأول، يعني القول المشهور، أصحاب القول المشهور يتمسكون بإطلاق الجزاء، يتمسكون بإطلاق الجزاء، ويقولون أن مقتضى إطلاق الجزاء ففيه الخمس هو ماذا؟ هو أن ما يجب إخراجه هو خمس تمام النصاب، تمام النصاب ففيه الخمس. شنو هو فيه الخمس؟ هذا المستخرج الذي بلغ شنو؟ إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، يجب دفع خمسه. قالوا أن هذا لا يكون، لا يتم إلا إذا لاحظنا النصاب بعد استثناء المعنى، حينئذ يكون الخمس متعلق بتمام النصاب، يعني بالمال البالغ نصابا بتمامه. وأما إذا قلنا برأي صاحب المدارك فالخمس لا يتعلق بماذا؟ بتمام المال البالغ نصابا، وإنما يتعلق ببعضه لا بتمامه، كما في المثال السابق. صاحب المدارك شي يقول؟ يقول يتعلق الخمس بالخمسطعش الباقية، مو شي، وخمسطعش الباقية ليست هي تمام الشنو؟ النصاب، ليست هي تمام المال البالغ نصابا، وإنما هو شنو؟ بعضا. يقولون ظاهر ففيه الخمس يعني في المال البالغ نصابا الخمس، وهذا لا يكون إلا إذا لاحظنا النصاب بعد استثناء المونة. بعد استثناء المونة شوف الباقي، نصاب يجب دفع شنو؟ خمسة. وحينما تدفع خمسة تدفع خمس تمام النصاب المعدن، تمام المعدن البالغ شنو؟ نصابا مو بعضا. واضح؟ هذا لا يكون إلا إذا قلنا بذلك. بينما على الرأي الآخر ما يدفع خمسة لا يدفع خمس تمام المال البالغ نصابا، وإنما يدفع خمس بعض المال البالغ ماذا؟ نصابا. مقتضى إطلاق الجزاء هو هذا. فالقيد وهو بعد المهنة لا بد من إرجاع علما إلى الشارط. القائلون بالقول الآخر صاحب المدارك وجماعة يعكسون القضية كأنه يعني يقولون أننا نتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الشارط، بإطلاق البلوغ. بلوغ مطلق إذا بلغ 20 دينارا، وهذا بلغ 20 دينارا، المال المستخرج المعدن المستخرج إذا بلغ 20 دينارا وجب فيه ماذا؟ وجب فيه الخمس. القيد بعد المونة لابد من إرجاعه إلى الجزاء، فيكون المعنى هو أنه إذا بلغ 20 دينارا وجب فيه الخمس، لكن هذا الخمس يكون بعد شنو؟ بعد المونة، فيكون القيد قيدا في الجزاء، ويكون الشرط باقيا على أطلاقه. لب المطلب وروح المطلب تقريبا يعني النزاع هو في هذا الشيء، أن بعد المؤن الذي لا إشكال في ماذا؟ في كونه قيدا، لأن المفروض كما قلنا الفراغ عن أصل شنو؟ استثناء، موجي أن بعد المؤن الذي لا إشكال في كونه قيدا، هل هو قيد في أصل التعلق أو هو قيد شنو؟ فيما يجب تخميسه. هذا هو النزاع. واضح؟ زين. هناك ملاحظة على قبل هذا الإنسان ملاحظة، نقول من هنا هكذا استدل على رأي صاحب المدارك وهو القول الثاني، استدل عليه كما في المستمسك، استدل عليه بهذا الدليل بأن تقييد الجزاء بما بعد المؤنة معلوم على كل حال، معلوم على كل حال. هو السيد يقول بالإجماع، هو يرى أن الإجماع هو دليل ماذا؟ دليل استثناء المؤنة في البحث الأول، معلوم بالإجماع، فيبقى الأول مشكوكا، يعني يبقى الأول وهو شنو؟ الشرط، أنه مقيد بما بعد المؤنة أو ليس مقيد بما بعد المؤنة، فيبقى الأول مشكوكا والأصل عدمه، فإصالة الإطلاق فيه بلا معارض. إصالة الإطلاق وين؟ في الشرط بلا معارض. لماذا؟ للعلم. بماذا؟ لأن الإطلاق في الجزاء مقيد قطعا، فلا تجري في الجزاء إصالة الإطلاق للعلم بتقييده، بخلاف إصالة الإطلاق في الشر فإنها تجري بلا معارض. قال البيان واضح مبني على ما ذكرناه أن النزاع أن القيد يرجع للشرط أو المنع أو للجزاء. هل الشرط مطلق والجزاء مقيد أو الجزاء مطلق والشرط شنو مقيد؟ قصي الحكيم هكذا يقول قدس الله نفسه، يقول بأن تقييد الجزاء بهذا القيد معلوم على كل حال، سواء قلنا بالرأي المشهور أو قلنا برأي صاحب المدار، على كل حال ما يجب تخميسه هو شنو؟ هو شنو؟ الباقي بعد المؤمن بلا أشكال. هذا على كلا التقديرين، على الرأي المشهور ما يجب تخميسه هو شنو؟ هو الباقي بعد استثناء المؤنة. على رأي صاحب المدارك أيضا يقول ماذا؟ أن ما يجب تخميسه هو شنو؟ هو الباقي بعد استثناء. بعبارة أخرى في المثال السابق كل منهما يقول أن الذي يجب تخميسه هو الجد هو الخمسطاعش، ما حد يقول أنه غير هذا الشيء. يعني بعبارة أخرى أن ما يجب تخميسه قطعا مقيد بماذا؟ بقيد بعد المؤنة، قطعا يستثنى منه المؤنة، فقيد بعد المؤنة هو قيد في الجزاء على كل حال، وهذا ثابت بيش بالإجماع. فإذا تجري إصالة الإطلاق في الشر بلا ماذا؟ بلا معارض. فنتمسك بإصالة الإطلاق في الشر، معناه شنو؟ أن النصاب يلحظ في ماذا؟ يلحظ في المستخرج قبل ماذا؟ قبل المؤنة. فإذا بلغ نصابا وجب الخمس، لكن وجب شنو؟ وجب الخمس بعد استثناء المؤنة. من يقدر يقول من قيد الجزاء؟ لأن تقييد الجزاء بقيد بعد المؤنة معلوم بماذا؟ حسب تعبيره بالإجماع، معلوم على كل حال، واضح معلوم بالإجماع. ما نقدر نقول أنه وجوب التخميس ليس مقيد بماذا؟ بما بعد المؤنة. قطعا هو مقيد بما بعد المؤنة، فتبقى صالة الإطلاق في الشرط على حالها، وهذا معنى ثبوت رأي صاحب المدارك الذي يقول ماذا؟ أن النصاب يلحق قبل المؤنة وقبل استثناء المؤنة. ولذا هو ذهب السيد الحكيم وكثير من المتأخرين المعاصرين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى رأي صاحب المدارك. سيد الخو أيضا ذهب إلى ذلك. هنا توجد ملاحظة ترتبط بالبحث السابق أيضا، هاي الملاحظة هي هاي، أنه أن السيد الحكيم نفسه قدس الله نفسه والسيد الخو أيضا كذلك قدس الله نفسه وكثيرا ممن التزم باستثناء المؤنة في البحث السابق التزموا باستثناء المؤنة في البحث السابق باعتبار الدليل الثالث المتقدم. أهم أدلتهم هو الدليل الثالث، وهو شنو؟ اللي قلنا مرارا أن وجوب الخمس في المعدن إنما هو من باب خمس شنو؟ الفائدة، باعتبار أنه فائدة وغنيمة، وأن الفائدة والغنيمة لا تصدق على المستخرج إلا بعد استثناء موش قالا هذا صرحوا به، كل منهما صرح به على الأقل. هذا الكلام هذا الدليل اللي قلنا عن السيد الحكيم وكذلك أشار إلى السيد الخو ينافي ذلك. ليش؟ لأن هذا الكلام رأي صاحب المدارك معناه شنو؟ رأي صاحب المدارك معناه أن قيد بعد المؤنة قيد فيما يجب تخميسه، وأن التعلق ليس مقيد بماذا؟ بما بعد المؤنة. مستخرج ما مقيد بما بعد المؤنة، بلغ النصاب يجب فيه الخمس، واضح. هذا معنى أن تعلق الخمس ليس مقيدا باستثناء المؤنة. خب السؤال هو هذا، الإشكال هو هذا، أنه كيف يتعلق الخمس بالمستخرج مع عدم استثناء المؤنة والحال أن الفائدة لا تصدق ماذا عليه إلا بعد استثناء المؤنة كما هم قالوا. عنوان الفائدة، عنوان الغنيمة لا يصدق على هذا المستخرج إلا بعد استثناء المؤنة كما ذكروه سابقا. كيف في المقام يحكمون بتعلق الخمس بالمستخرج بقطع النظر عن المونة قبل استثناء المونة، لو أخرج 20 وصرف عليها 10 يكون يتعلق الخمس بماذا؟ بهذا المستخرج. وإن كان ما يجب دفعه هو شنو بعد استثناء المونة، لكن أصل التعلق، أصل تعلق الخمس بهذا الشيء يتعلق بعنوان الفائدة بحسب الفارق. فإذا لم يكن هذا المال فائدة إلا بجزء منه لا يبلغ النصاب، واضح؟ كيف يتعلق به الخمس؟ كيف يتعلق به الخمس؟ تعلق الخمس به إذا بلغ النصاب، واضح؟ قبل استثناء المؤنة هذا لا ينسجم مع ما ذكروه سابقا من أن تعلق الخمس في المعادن إنما هو على أساس الشنو؟ الفائدة. والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.